أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن بعض جهابذة الأصول ذهبوا إلى عدم التبعية بين الدلالتين، وأن سقوط الدليل في مدلوله المطابق لا يعني أنه سقط في مدلوله الالتزامي، ولهذا يمكن أن نستدل بسقوط المتعارضين على نفي الثالث كلازم لهما. ثم أوردنا كلاما للمحقق النعيني خلاصته كالتالي: التبعية عندما نقول هكذا الكلام واضح أن له أكثر من دلالة، منها ما نعبر عنه بالدلالة التصديقية، والمدلول الالتزامي للكلام يترتب على وجود دلالة تصديقية للكلام. هذا خلاصة كلام المحقق النعيمي. ولكن المدلول الالتزامي للكلام ليس بتابع في السقوط لسقوط المدلول الالتزامي، فيمكن أن تسقط دلالة الكلام على المراد بالتعارض معي، ولكنه يبقى دالا على المدلول الالتزامي. ثم أوردنا إشكالا من لدن علمين، وقلنا إن هذا الإشكال الذي أورده العلمان في محورين: محور نقضي ومحور حلي. النقض بأنه هناك بعض الموارد يحصل فيها تساقط بين المدلولين المطابقيين، كما لو تعارضت بينتان شهدت إحدى البينتين بأن هذا المال لزيد والأخرى لعمرو، وكان هو تحت يد أحمد، فقلنا إنه بسقوط البينتين لا يعني أي أنه ليس لأحمد، تبقى اليد أمارة للملكية معي، بمعنى عدم تبعية الدلالة الالتزامية لسقوط الدلالتين المطابقيتين. وهذا مورد نقض على المحقق النائيني. ثم أوردنا حلا وقلنا إن التبعية وعدم التبعية متى يترتبان متى يترتبان؟ لو كانت الدلالة نعم إن ثبتت الدلالة المطابقية على المدلول المطابقي فالمدلول الالتزامي يتبعها، وإن لم تثبت فالمدلول الالتزامي لا يثبت. ولكننا نجد أنه عندما يأتي خبران متعارضان أحدهما يقول بالوجوب كما مثلنا بالأمس والآخر يفصح عن الحرمة، صحيح أننا نريد ماذا؟ أن ننفي بهما المدلول الالتزامي بمعنى أنه لا إباحة، بس عندما نريد أن ننفي هذا المدلول الالتزامي لا إباحة، أي لا إباحة نتحدث عنها؟ لأن هذه اللا إباحة في الحقيقة لا إباحة خاصة لكل من الدليلين المطابقيين، يعني اللازم لكل منهما ليس لا إباحة عامة وإنما لا إباحة بمقداره كما تحدثنا عن ذلك بالأمس. طيب، وإذا كان الأمر كذلك يعني أن كلام المحقق النائيني يرحمه الله ليس بتام، فيه خدشة، لا نستطيع أن ننفي المدلول الالتزامي يعني أن ننفي الدليل الثالث، إذا أخبر الدليلان أحدهما عن الوجوب والآخر عن الحرمة ما يقدر ننفي الإباحة، لأن ذيك تنتفي إباحة خاصة، وإذا ينفي إباحة خاصة فقد تثبت إباحة أخرى غير هاتين الخاصتين، واضح من الفكرة؟ أي. كان كلامنا هذا هو خلاصته بالأمس الماضي، كلامنا في هذا اليوم أولا في إشكال على الإشكال الحلي، الإشكال الحلي الذي يقول إن يقول ماذا؟ إن الإباحة هذه خاصة، فهناك إباحة بمقدار عدم الحرمة وإباحة بمقدار الوجوب، أو بمقدار الحرمة المنتفية وإباحة بمقدار الوجوب المنتفي. يقول هذا الدليل نعم عدم الإباحة لا تحصص فيه، حتى أقرب لكم المعنى، تتذكرون في النهاية أورد الفلاسفة مطلب، هل أنه هناك عدم خاص أو العدم مطلق دائما؟ بعض الفلاسفة يذهب أن هناك عدم خاص، فيعني عدم زيد، عدم عامر، عدم الجبل، ولا تقل لي إن العدم هو عدم لا تحصص فيه، نقول هذا عدم مضاف معي، يعني عبروا عنه ما شئتم بأن الذهن يتصور شيئا يعني له وجود فيه، مو وجود للعدم وإنما وجود بلحاظ الإضافة، واضح لنا الفكرة؟ على كل هذا الشيء يريد يقول، يريد أن ينفي الإشكال الحلي، يقول العدم هذا اللي في المقام تقول عدم بمقدار الوجوب المنتفي اللي هي إباحة خاصة، وعدم بمقدار الحرمة المنتفية اللي هي أيضا إباحة خاصة، فما يدللان على نفي الثالث، قد تكون هناك إباحة غير هذه الإباحة. يقول لا، الإباحة كأنها عدم مطلق فتثبت إذا انتفي، واضح الفكرة لنا؟ أنا مرة أقول هذا عدم، عدم شنو؟ عدم هل قنينة، ومرة عدم هل قنينة، هل عدم وهل عدم، هل بمعنى أن العدم المطلق ولا عدم محصص بعدم هذا الشيء؟
محصص هذا الشيء.
إذا قلنا عدم محصص بهذا الشيء مطلقا، صار الكلام الإشكال الحلي الذي أورده السيد الخوي والشيخ حسين الحلي في محله. إذا قلنا لا هذا عدم مطلق، عدم هذا وعدم هذا يرجع إلى العدم المطلق لا تحصص به، فصار صار شنو الإشكال الحلي الذي أورده العلمان على المحقق النايني ليس في محله، لأن بمجرد أن نقول أحد الدليلين يقول شنو نعم هذا واجب والآخر يقول ذاك حرام ويسقطان، خلاص يثبت انتفاء الإباحة. لاحظنا لأن الإباحة ما في إباحة خاصة، وإنما إباحة شنو مطلقة بشكل عام، ما عندنا عدم مضاف، عندنا عدم مطلق، واضح لنا الفكرة. أي هذا برهننا عليه بشكل دقيق جدا في نهاية الحكمة اللي حضر ويانا لما كنا في المسجد القنين، بأدلة محكمة وبراهين ماذا ساطعة وآراء لامعة معي. أتذكر أن السيد طباطبائي رحمه الله يقول هذا المطلب يعني فيه شيء من الدقة والعمق، حقيقته اللي يشكل يعني اللي يقول ما في عدم مضاف، يعني الدليل الذي يريده له قوة، لأن العدم لا شيء له، فكيف يصير عندنا عدم مضاف معي؟ والذي يقول إن العدم المضاف له حصة من الوجود، مو يقصد إن العدم بحد ذاته له حصة من الوجود، يحصد بلحاظ النسبة، واضح؟ على كل نحن مو في هالمجال الآن. أي الماتن، الماتن يصر على أن ما أورده العلمان سيد الخوئي وأستاذه الشيخ حسين الحلي، كل منهما هو يتتلمذ عند كل منهما، بس يبدو أن تلمذته عند الشيخ حسين الحلي أكثر، فلذلك دائما يعتني بآرائه بنحو أكبر. يقول هكذا الماتن الصحيح عندنا عدم خاص، عندنا عدم إباحة خاصة. ليش؟ لأنه يمكن التصريح في الدليل، نقول أنا مثلا عندما يقول هكذا هكذا هذا واجب ليس بمباح بمقدار الوجوب، يقدر يتكلم بالمقنن بهذا النحو من الكلام ولا ما يقدر؟ يقدر. هذا حرام يعني ليس بمباح بمقدار دائرة الحرمة بس، معي؟ لا ينفي الإباحة مطلقة. فإذا كان يستطيع المقنن أن يقول ذلك، معنى عندنا ماذا؟ إباحة خاصة، عرفنا؟ فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، أصبح يعني ما أفاده المحقق النائيني من التبعي من شنه يعني ما نقدر ننفي، نقدر يعني إذا سقط الدليلان يمكن أن يبقى المدلول الالتزامي نفي الثالث محل تأمل وكلام، لا ما نقدر معي؟ ما نقدر ننفي ثالث لأن هناك إباحة خاصة، فلعل سقطت الإباحتان الخاصتان وبقيت إباحة غيرهما، معي أنتم؟ أي كنا نتأمل في هذا شوية في دقة، بس هو بديهي مثل الرياضيات، يعني إذا تأملت فيه 5+5 يساوي 10، ولا ما في طالة المطلب ما في ذاك العمق، بس
معناتها في أمور اعتبارية لا تقاس على الأمور الحقيقية، فيمكن أن أعدل حصة خاصة.
خلي تتمم المطلب أول شيء، لعل المطلب يتضح لك في نكات أو حيثيات يعني يزول الإشكال من ذهن.
لأنه هو بس في أصل المقايسة التكوينيات مع الاعتبارية، بس خلاص
طبعا التكوينيات كما يعبرون يعني الاعتباريات مو هي اعتباريات يعني وهمية، اعتباريات مبنية على شنو؟ شيء من الواقع.
لا تقاس على الواقع
طبعا 100% لا تقاس، بس شيء من الواقع. مية في المية قطعا لا تقاس. طيب اي يجي الكلام اللي قال الشيخ قد يقال, هذا ملتفت له يعني, قد يقال إن هذا بحث دقي عقلي. العرف عندما نقول هكذا يأتي دليلان, يقول أحدهم هذا حرام والآخر يقول هذا واجب, معي؟ يفهم العرف أنه ليس بمباح. يفهم شلون يفهم العرف أنه يعني نستطيع أن ننفي بهذين الدليلين اللازم اللي هو الحكم الثالث. هذا منين نفهمه؟ عرفا, لأنه هذا ما يرتب, احنا ما نريد أن نرتب الحكم الثالث على هذه الدقة الخصوصية, نريد أن نرتبه ماذا؟ على الفهم العرفي. والفهم العرفي هنا تام, فيصير الحق مع شنو؟ مع المحقق النايني وليس مع العلمين سيد الخوئي والشيخ حسين حني. ولذلك قلنا النائيني دائما عنده أشياء عرفية, يعني بالرغم من دقة نظره وسعة باعه وعظم اطلاعه على النظريات ونضجه في عالم الأصول, بس عنده شيء من العرفيات. فكأنه هنا شيء شنو يعني يقول أمر عرفي, أنت تقولون صح, إحنا في الدقة نتصور يعني عدم إباحة خاصة للوجوب وعدم إباحة خاصة للحرمة, وبالتالي ما ينتفي الحكم الثالث لأن يمكن أن يصير هناك إباحة شنو؟ أي بس يقول لا, في الحقيقة ما نقدر, لأن مجرد العرف يفهم نستطيع أن ننفي الحكم الثالث, ما تثبت الإباحة. نقول لا, ليس بمباح. ليش ليس بمباح؟ لأن ما نرتب على هذه الخصوصية وتلك الخصوصية, نرتب على العدم المطلق. هذا فهم العرف, معي؟ أي على كل. ولذلك يقول الماتن إذا قبلنا هذا المطلب العرفي, أنا صورت كذا, إذا قبلنا هذا المطلب العرفي وقلنا إن الحق مع المحقق النائيني يرحمه الله, أصبح الإشكال الحلي الذي أورده العلمان في دحض ما أفاده المحقق النائيني ليس بتام. يعني هذا الدحض ليس بتام, معي؟ أي. والدليل على ذلك شلون احنا مساعة جبنا دليل؟ ولذلك يقول أصلا المتكلم يقدر يعني يقدر يضم قرينة لكلام, يقول أنا عندما أقول هذا واجب يعني هذا ليس بمباح, ذاك يقول أنا عندما أقول هذا حرام يعني ليس بمباح. لذلك أنت تفهم أن على شنو؟ فنفي الثالث كما يقول المحقق النائيني يعني كأن في شيء من العرفية إذا صح التعبير يتبع العرف, لكن من ناحية الدقة العقلية الحق مع من؟ مع العلمين. أي على كل, إلى هنا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة. النتيجة خلاصتها أن هناك تفكيك, يعني يمكننا أن نقول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط, فعندما تسقط الدلالتان ما نستطيع أن نستدل بالدليل على شنو؟ على نفي الثالث. ويمكن أن نقول بعدم التبعية, وقد أوردنا ماذا؟ بعض الأدلة التي تؤيد هذا المطلب وبعض الأدلة التي تؤيد المطلب المضاد له, يعني الأدلة الدالة على التبعية في السقوط والأدلة الدالة على عدم التبعية في السقوط. لكن وين وصلنا؟ التبعية يعني عدم التبعية كأمر عرفي قلنا, ولا كأمر دقي احنا اوضحنا المطلب. انت ايش رايك في نهاية المحصلة يا ماتن؟ شو تقول؟ يقول ها انا عندي مطلب أرى أن هؤلاء الأعاظم لو قرروا المطلب بما أوردته أنا في المحكم لكانوا ماذا؟ وصلوا إلى نهاية المطاف ووضعوا النقاط على الحروف. عجيب شلون؟ يقول شوف، يقول إحنا عندما ننظر إلى الأدلة، هذه الأدلة التي بين أيدينا، نظرنا فيها يجعلنا نفهم الدليل كما يفهمه العرف. كل دليل نقرأه، رواية، دليل، أي دليل، كيف نفهم هذا الدليل؟ لابد أن نقول إن الفهم لهذا الدليل لابد أن يسير على وفق ما يفهم ويدرك من ناحية العرف. مثلا شوف، هذا العرف ترى يرى أن المدلول الالتزامي كما عبرنا في الأمس في عرض المدلول المطابقي، في عرضه، يعني في رتبته، يعني تستطيع أن تستدل بالدليل على ثبوت المدلول المطابقي وعلى ثبوت المدلول الالتزامي بنفس القوة والمتانة. شوف، خلنا نجيب هذا المثال القديم اللي مر علينا في البلاغة. إذا قلت زيد كثير الرماد، كثير الرماد شو يراد به؟ إنه كريم كحاتم الطائي، مضياف. شوف الرماد اللي ينبيته، طعس رماد مثل ما نعبر، يعني ضيوف داخلين وضيوف طالعين. طيب تقول لي هذا التعبير، نعم نعم نعم، ما يدلل على كرمه، لعل احنا بس نريد ان نخبر على شنو، عن ماذا؟ عن كثرة الرماد بمقربة من بيته، فلعل هذا الرماد جاء به الجيران مثلا، او للتدفئة في الشتاء، او لا، يقول لك العرف ما يفهم القضايا هذه. مجرد ان تقول كثير الرماد، هذا مدلول شنو؟ مطابقي، كثرة الرماد. مدلول التزام شنو؟ كريم، الكريم الله تبارك وتعالى، عرفنا؟ طيب هنا هل تقول لي طبعا قد يسقط نعم 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 المدلول المطابقي، ولكن الدليل ما نقدر نستدل به على وجود مدلول التزام؟ يقول لك اسكت، العرف اصلا ما يفهم الا الملازمة الشديدة القوية بين المدلولين، ولا يفكك العرف بينهما. معي؟ يعني شنو؟ احد المدلولين في رتبة الاخر في عرضه كما نعبر. طبعا اي. طيب او اخرى، لا، المتكلم يتكلم بس هو غير اصلا ملتفت. ذي المتكلم عندما يقول زيد كثير الرماد كأنه أصلا يفصح عن كرمه، ولذلك أصلا العرف قد يغفل أصلا عن المدلول شنو؟ المطابقي، كثرة الرماد ينبيته. معي؟ يعني في هالأيام لو واحد يفهم النكات الأدبية وقال له واحد هالأيام أحد يطبق على 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 حطب حتى يصير كثير الرماد؟ معي؟ ما حد يقول، بس لو قلت له كثير الرماد قال ما شاء الله ما سامع أنا هذا، بس قلت له أنا عارف كثير الرماد. معي؟ هذا خلاص. أو قلت له زيد حاتم، يعني تفهم أنه كريم لما تعبر عن حاتم أو كثير الرماد، ما تلتفت إلى أصلا المدلول المطابق، لأن أصلا ما في كثرة رماد الأيام. واضح؟ بس في أحايين لا، نعم أنت تأتي بالكلام، هالكلام له لوازم، بعض هذه اللوازم واقعية، واقعية يعني لا تنفك عن الملزوم، وبعضها ليست كذلك. يعني في دلالة الملزوم على اللازم إذا صح التعبير شيء من الخفاء، قد يفهم العرف وجود ترابط بين الدلالتين، وقد يخفى على العرف هذا الترابط بين الدلالتين معين. فيقول الماتن من هنا احنا ما نقدر نعطي قاعدة عامة كما أعطى ذلك المحقق النائين يرحمه الله، وقال نعم نستطيع أن نستدل بالمتعارضين عندما يسقطان على نفي الثالث كلازم لهما. ما نقدر نقول بضرس قاطع، لأن المسألة تدور على مدار ما يفهمه العرف. نقول له في بعض الأحيان كلامك شنع على العين والرأس، في بعض الأحيان يعني عندنا تردد، لأن في كوجود لازم في أصلا خفاء الدليل عند العرف، يعني ما يفهم العرف بسقوط المتعارضين نفي اللازم لأن في الدلالة خفاء. واضح؟ أي. فلذلك إحنا نقول ماذا علينا؟ علينا أن نتريث. ولهذا يقول شوف إحنا أوردنا مثال، مثال فيما تقدم اللي منه سقوط الشهادتين بالتعارض، لأن أصلا ما قدرنا ننفي كون اليد أمارة على الملكية وبقاء الملكية تحت يد صاحب اللي يعني صاحب اليد، ما قدرنا. ليش؟ لأن ما في لازم عرفي لنفي الملكية، ما في لازم. هذه الشهادة فقط تخبر عن أن هذا المال لزيد، بعد لها لازم أن هذا المال لعمر، واللازم في رتبة الملزوم. ولذلك لو تساقطت الدلالة، لو سقطت الدلالتان، يعني لأن أخبرت بأن هذا المال لزيد وذيك لعمر، يعني أنه مو للثالث اللي هو حمدان مثلا، واضح؟ أو أحمد. ما نقدر ننفي لأن في شيء من الخفاء، وبناء على ذلك احنا لابد ان نصل الى القول بوجود تفكيك. شلون تفكيك؟ يعني ما في تبعية بشكل مطلق، وانما نتجه الى ماذا نستظهره من الدليل في كل مقام. نقول ان تم لنا ظهور بان هناك ماذا عدم تبعية في السقوط، قد يسقط الدليلان المتعارضان ولكن تبقى الدلالة الالتزامية لهما تامة، قلنا شنو؟ تفكيك. وان كان لهناك ظهور بالتبعية فنقول السقوط سقوط، يعني بمجرد ان يسقط الدليلان في مدلوليهما مطابقيين راح يسقطان الدليلان ماذا في المدلول الالتزامي لا في الثالث، ما نقدر ندلل على نفي الثالث. واضح؟ والمرجع هنا من المرجع؟ العرف في الفهم. يعني احنا ناس لابد يصير عندنا عرف. يعني في الحقيقة سوى الماتن أيد نصف النظرية التي قال بها النائيني ونصف النظرية التي قال بها استاذاه محقق الخوي والشيخ الحلي. واضح لنا الفكرة؟ يعني قال إن المدار على العرف، للكلام طبعا تتم بس لابد نطبق هالمقدار حتى لا يضيع المطلب. وين وصلنا؟ وأما الثاني فبدعوى أن المدلول الالتزامي لكل منهما ليس متحدا مع المدلول الالتزامي للآخر، اللي هذا قلنا الإباحة الخاصة، إذ مدلول كل منهما ليس هو وجود اللازم مطلقا، بل خصوص الحصة المقارنة للمدلول المطابق، فهما يتكاذبان في المدلول الالتزامي كما يتكاذبان في المدلول المطابق. فالمدلول الالتزامي لدليل الحرمة مثلا هو عدم الإباحة بمقدار الحرمة فقط لا مطلقا، كما أن مدلول دليل الوجوب الالتزامي هو عدم الإباحة المقارنة للوجوب. فإذا كان عدم إباحة خاصة وعدم إباحة خاصة في الموردين، فممكن أن تكون إباحة أخرى ثالثة معي. يعني لو فرضنا أن دليل الحرمة يعني عدم الإباحة بأي معنى؟ بعدم الكراهة، وذاك دليل الوجوب عدم الإباحة بمقدار الاستحباب، نفي الاستحباب مثلا، راح تثبت الإباحة العامة. واضح؟ ماذا نفهم؟ مثال هذه يقرب لكم الصورة. ومع فرض تكاذبهما في الوجوب والحرمة يتكاذبان في عدم الإباحة الملازم لكل منهما والمدلول لدليليهما، وكما يكون التكاذب مسقطا لهما عن الحجية في الوجوب والحرمة يكون مسقطا لهما عنها في الحصتين الخاصتين من عدم الإباحة. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي وحكي أيضا عن الشيخ الحلي الأستاذ. ليش قال حكي؟ يعني هو ما سمعه من، وإنما مثلا نقله عن كتاب من أحد تلامذته أو تقرير من أحد زملائه، لأن الشيخ الحلي أيضا له أكثر من دورة، ما ندري أي الدورات هو المات الحضر. عرفنا؟ ها؟ على لا يعني قديم الشيخ قبل سجنه مات الشيخ. هذا حاصل ما ذكره بعض مشايخنا وحكي عن شيخنا الأستاذ. وأما دعوى أن عدم الإباحة لا تخصص له في نفسه اللي قلنا يرجع إلى العدم المطلق، شفتوا شلون؟ وليس اللازم لكل من الوجوب والحرمة إلا ذات عدم الإباحة المطلق، فيتفق فيها الدليلان معا، فهي ممنوعة هذه الدعوة. ليش ممنوعة؟ ها يقول شوف، فإن عدم الإباحة متخصص في نفسه، ولذا لو صرحنا في كل دليل بأننا نريد عدم إباحة بمقدار خاص أمكننا ذلك، فعني يمكن التخصيص. ولذلك أقول عدم جبل فقط، عدم هالقنينة، عدم هالطاولة، يقول أنا يمكن. ولذلك أوردنا البحث اللي في نهاية الحكمة حتى يتضح المطلب هنا معي. أي ولذا لو صرح في كل من الدليلين بفرد من عدم الإباحة لم يتفقا في مدلول واحد، لأن كل واحد ينفي عدم إباحة خاصة ويبقى عدم إباحة خارج عنهما. والتلازم وإن كان نسبة بين الملزوم واللازم بذاتيهما، إلا أن ما يحكي عنه الدليل على الملزوم هو خصوص ما يقارنه من أفراد اللازم اللي هي عدم الإباحة الخاصة وليس المطلق. نعم، رجع إلى الدليل العرفي، شفتوا شلون؟ اللي قال محقق نين، هذا يسموه الدليل العرفي. نعم، قد يقال التكاذب بين المتعارضين في كل من خصوصيتي اللازم لا أثر له. ما إحنا ما ننظر إلى عدم الإباحة الخاصة هنا وعدم الإباحة الخاصة هنا، لأن إحنا نرتب ما يفهمه العرف وهو عدم إباحة، فننفي عدم الإباحة بشكل مطلق. هذا اللي يفهم العرف، العرف ما يتوجه إلى هذا العدم الخاص، توجه إلى العدم المطلق. واضح؟ لعدم إناطة الآثار العملية بالخصوصيات بل بذات اللازم كعدم الإباحة على ما هو عليه من سعة، وترتب أثر الذات على دليل الخصوصية إنما هو الاستلزام الذات المطلقة للخصوصية معي؟ وحينئذ إن بنينا على أن تكاذب الدليلين في الملزوم مانع من حجيتهما في اللازم، لم نحتج لتخصص اللازم وإثبات تكاذبها في حصصين معي؟ لأن احنا المبنى خلاص مشينا على مبنى، شوف بنينا على تكاذب الدليل في الملزوم مانع من حجية، يعني ما في تبعية، خلاص بعد ما نحتاج نفصل نقول عندنا إباحة خاصة هنا، لأن خلاص مشينا على المبنى ما يحتاج هذا البناء. واضح لنا الفكرة؟ لا، نحتاج لتحصص اللازم وإثبات تكاذبهما في حصصه، وإلا لم ينفع تحصصه، لأنهما وإن تكاذبا في خصوصية حصصه يتفقان من ناحية عرفية على عدم الإباحة بشكل مطلق. عرفنا؟ فما يفيدنا إذا كانت النظرة عرفية. متفقان في الحكاية عن ذاتها التي هي موضوع الأثر على ما هو عليه من سعة. ولذا لو صرحنا في دليل الحجية بحجية المتعارضين في نفي الثالث لم يكن ذلك راجعا إلى حجيتهما في أمر خارج عن مواداهما. يعني ممكن أن نصرح بهذا. طيب، ولا في أمر يتكاذبان فيه، بل إلى التفكيك بين مؤدياتهما في الحجية وقصر الحجية لهما على ما يتفقان فيه فقط. أنت ايش رأيك أيها الماتن؟ يقول أنا رأيي لعل الأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يراد به ما يساق الكلام لبيانه ببيان الملزوم بأن يكون متكلم في مقام الحكاية عنه، مثل كثير الرماد، وأخرى يراد ما لا يستفاد من الكلام إلا لمحض الملازمة الواقعية بينه وبين مؤداه من دون أن يكون المتكلم في مقام بيانه ولا بصدد الحكاية عنه. أما قد يكون المتكلم أصلا يعتقد عدم الملازمة أو لغفلته عن ذلك أو عدم تعلق غرضه ببيان اللازم، يعني شيء فيها نحو من الخفاء العرفي. طيب، للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.